ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية من راديو وتلفزيون دبنجا. في هذه الحلقة نلتقي بالخبير الأكاديمي المعروف الأستاذ الدكتور حامد التجاني. دكتور حامد، أهلا ومرحب بك في هذه الحلقة التي نخصصها للوضع الاقتصادي في السودان. بداية أستاذ حامد، نحن عشان نتكلم عن الاقتصاد السوداني وكذا نتكلم ذاته عن الراهن الآن موجود، الشكل الراهن الاقتصادي، الراهن الاقتصادي الآن في السودان، وشنو قرايتك له يعني؟
والله شوف، الوضع الراهن كمان إذا قبل أيام سمينا إنه الأستاذ علي سوار محمد طه كان بيتكلم بيقول إنه البلاد انتقل إلى مرحلة جديدة ولا نحمل عصاموسة، وكان بيفتكر إنه ما من أولويات الحكومة إنها تقدم حلول اقتصادية، وهم هو الهم بتاع المشروع الحضاري. والواحد يسأل نفسه انه اذا كان الشخص في السلطة اكثر من 25 سنة وبيقول انه ولا في 5 سنوات الجايات ولا 50 سنة الجاية بنقدر نحل المشاكل الاساسية بالنسبة للناس، بيدي مؤشرات حقيقية انه ما في رؤية اقتصادية، وبيدي مؤشرات حقيقية انه هو باعترافه انه المعدل بتاع العطالة في السودان اكثر من 40%. دي رقم يعني كان في جدال انه حتى الحسابات الرسمية بتاعت الحكومة ما قاعد بيقول انه معدل العطالة 40% واكثر، فدي بوري انه حقيقة في ازمة اقتصادية طحنة. واذا رجعنا قليل الى الوراء، كان الحكومة عنده برنامج الاقتصادي الثلاثي للدولة، وده البرنامج كان يعني من 2012 ل 2014، وكان الهدف بتاعه اكثر شيء انه الخزانة كانوا فلوس بتاعت الخزانة كانها توظف لاجراءات امنية، واكثر شيء ان الحكومه دي بيصرف فيها وخاصه بعد ما خرج النفط من الموازنه الدوله بقي فيها حاجه كبير جدا، والبرنامج الاجابي ده فشل انه ما قدر يوفر في الانتاج وما قادر انه يقلل من حجم الواردات اللي بتيجي، الحاجات اللي بتيجي من خارج السودان خاصه القمح والسكر والادويه والزيت، والحكومه بتستورد حتى الان حوالي 1.6 مليار دولار للقمح والمواد الغذائية. يعني إذا نظرنا إلى القطاعات،
أستاذ حامد كده نجيب شوية في تصريحات علي عثمان محمد طه. وعلي عثمان محمد طه معروف أنه واحد من يعني رمز من رموز الحكومة دي وكده، وتصريحاته دي يعني في تقديرك شنو الدواعي لها؟ يعني إذا أصل الحكومة هي حاكم الناس وحاكم البلد وكده، بتفكر أنها دي ما مسؤوليتها وما عندها ذاته أمل في أنها تبشر الناس أنه ممكن بكرة يكون أحسن من الليلة وكده، يعني تفسيرك للحتة دي شنو يعني؟
هو دي بيعكس حجم الأزمة الحقيقية اللي بيعيش الوطن، حجم بتاع انه حزب قاعد في رأس السلطة وتكلفت في السلطة واصبح ذاته ما عندهم التفكير، ما عندهم الرؤية، الناس قاعدين في داخل حجرة مليئة يعني ما شايفين منافذ، ما قاعدين يشوفوا رؤية برا، من خارج في داخل الحجرة قاعدين فيه ده مليء بالدخان، ما عندهم رؤية. وكون انه واحد يتكلم انه المشروع الحضاري بيقولوا ده بيبنيه بمين، المشروع الحضاري ده دايرينه بيكون لابد يكون في شعب متعلم، لابد يكون في شعب عنده صحة للتعليم، يكون في استثمار على التعليم والصحة وغيره عشان الناس دي تقدر تبدع في هذا المشروع الهلامي اللي بيتكلم عنه علي سبحانه وتعالى. يعني بعد 25 سنة الحكومة قاعدة لشنو؟ يعني حكومة إذا كان من وظائف الدولة الأساسية هي توفير الأمن، التعليم، الصحة، دي الحاجات الأساسية المفروض أي دولة بتقدمها، الآن بيعكس إنه الحكومة دي ما عندها برنامج وما عندهم برنامج وما عندهم استعداد إنه يخطوا برنامج، لأنهم أهدافهم الأساسي هو ما يسمى بالمشروع الحضاري، قسم البلد وقسم السودان وأشعل حروب وضيع مستقبل بتاع أجيال في السودان. الآن كل الشباب الآن بتهرب وبتهرب بسبب هذه السياسات الخطأ، بسبب بتاع انعدام رؤية، بسبب بتاع فشل بتاع قيادة سياسية ما كان عندها هم إنهم هم بيعلموا أولادهم في الخارج وبيستنزفوا في قدرات البلد وبيسرقوا في أموال بتاع الشعب، بيمارسوا فساد وإنه استثمارات ضخمة في الخليج وفي أوروبا وفي غيره، لكن بيخدروا الشعب وبيخدروا السجن باسم المشروع الحضاري اللي هو ذاته ما عنده ملامح، ملامح هذا المشروع هو القتل، ملامح عنده هذا المشروع هو الدمار. فبيفتكر إنه هذا بيعكس إنه هو فكري هو بتاعة الناس اللي بيحكموا البلد. فبيفتكر إنه الشعب السوداني يعني عنده الحق إنه يطالب بإرادة سياسية عندها رؤية، وعندها الحق إنه يطالب بقيادة سياسية مسؤولة تسعى إنه تخرج من الصراعات وتخرج من الأزمة الاقتصادية الطعنة إنه عايشين فيها. فعلي عثمان محمد طه هو يتحدث خارج التاريخ وانتهى عهده والتاريخ لا يرحمه ابدا، لانه هذا الرجل الذي قسم السودان وقسم البلاد وحتك اعراض الناس باسم هذا المشروع الفلاني.
دكتور، القطاعات الاقتصادية في السودان يعني القطاعات الرئيسية كلها تعرضت يعني لهزات كبيرة جدا، وتعرضت ل يعني ضمور في الهياكل بتاعت في هياكل الإنتاج وكده. ما عارف انت يعني التفسير الاقتصادي لها شنو؟ يعني الناس اذا تكلمنا عن القطاعات الرئيسية دي وفي اساسياتها كده، يعني
شوف الاقتصاد القطاعات الاساسية بالنسبة لنا هي قطاع بتاعت التعدين، قطاع بتاع الثروة الحيوانية، قطاع الزراعي، مصنف الصمغ العربي، القطاع الصناعي. إذا نظرنا كل هذه القطاعات بيحتاج إلى أرض، بيحتاج إلى بنيات أساسية، بيحتاج إلى طاقة، بيحتاج إلى سلام، بيحتاج إلى أمن. الآن الأرض مش موجودة، الأرض الآن تلت أراضي السودانية الآن وأكثر من تلتها الآن كلها مناطق بتاع حروب مشتعلة، عشان ده المناطق خرجت من دائرة الإنتاج. ومش كده بس، بل أصبحت إنها آلة على الدولة، أصبحت آلة على المجتمع. مثلا نأخذ القطاع الأساسي، قطاع الثروة الحيوانية. الثروة الحيوانية دي بالإضافة لإنها كان إحنا بنستهلك في الداخل كان بنصب في الخارج. القطاع دي بيصب بيجيب حوالي 800 مليون دولار سنويا للدخل. هذا القطاع أكمل بشمال شديد جدا، بدل ما نصب الماشية كان ممكن نصب اللحوم، كان ممكن نصدر ألبان، كان ممكن نصدر الصناعات بتاعت الجلود عشان نزيد من القيمة المضافة. دول المفروض تركز على القطاع الصناعي بتربطه بهذا القطاع بتاع الثروة الحيوانية. دي ما ربطناها. الآن أصبح الناس بتصدر الماشي، وقبل أيام فصلت بين وزير الزراعة ومدير الثروة الحيوانية قال إنه الثروة الحيوانية في السودان ما متجه إلى الإنقراض. حتى مشكلة بيصدروا إناث الثروة الحيوانية. دي أخطاء كبيرة جدا الحكومة بترتكبها لأنه ما في رؤية. المناطق بتاع دارفور وكوان والنيل الأزرق دي مناطق إنتاج مهمة جدا بالنسبة للثروة الحيوانية الآن. بسبب هذه الحروبات، بسبب الجفاف والتصحر، الأزراع تكاد تكون إزالة، تكاد تكون ضعفة كثير جدا أو خرج من دائرة. الآن إذا نظرنا إلى الغذاء، السودان الآن تستورد الغذاء، بيجيبوا من الهند، بيجيبوا من الأردن، بيجيبوا من مصر، بدول عندها تكاد سكان عالي جدا، عندها مناطق صحراوية كبيرة جدا. إحنا عندنا الأرض مش قادرين ننسي تستورد، السودان بتستورد الغذاء من الخارج. الصمغ العربي الآن، الصمغ العربي ده صمغ عربي ده السلع الوحيدة الحكومة محتكرها، السودان محتكر هذا السلع، لكن سبب بتاعت السياسات المارشيدة أصبحت تحرر الصمغ العربي من الخارج. الحكومة الآن فقدت جزء كبير جدا من واردات بتاعت الصمغ العربي. إذا نظرنا إلى قطاعة الصناعة، الآن ما عندنا طاقة، في نزرة بتاع إدمان المدخلات الصناعية، في التكلفة بتاعت إنها تشكل مصنع عالي جدا، الضرائب عالية جدا، الطاقة ما متوفرة. الحكومة ما بتشجع الجبايات والضرائب، أنهكت هذه القطاعات، فرر هذه القطاعات، لأنه الاقتصاد ده اقتصاد تقليدي، كل واحد داير العائد الصغير، ما تقدر تصبر يعمل مصانع عشان ينتج الصابون وينتج الزيت، فالقطاعات دي كلها انهارت الآن، أصبحت بمساهماتها بالعكس كمان الحكومة كانت معتمدة على البترول وأحملت هذه القطاعات، لأنه البترول دي كان بإيراد سهل جدا بتجي. أهملت هذه القطاعات وهذه القطاعات انتهت، والآن مركزين على موضوع الذهب، والذهب ذاته معدن يعني ممكن إنه يعني يندب، يعني ممكن الديتي ما متوفرة بالكميات اللي بيقولوه، والناس ما عارفة ذاته الكميات المتوفرة. فالآن كتابة التعديد واقفين عليها الشديد، الاحتياط بتاعت الذهب في السودان ما معروف. القطاع دي الآن يعني بيجيب حوالي 1.3 مليار دولار في سنة 14 سنة الماضية، لكن يعاني من مسألة التخريب ومسألة الضرائب، وأصبحت الحكومة الآن يعني ما قادرة برضه حتى تستفيد من هذا القطاع، لأنه دارين يجب يكون إحلال لمسألة البترول. فبفكر إنه الآن الحكومة في خط بتاع أشواء، ما في رؤية، ما في سياسات، قد كتر ما انه الناس عايشين بليون بليون، وحتى بليون بليون ده بيخلق كوارث، لانه في النهايه بتصل مرحله الحكومه ما بتقدر ما يقدر يدفع الفواتير، الفواتير بتاعت المرتبات دي عجزت منها زمان، البند بتاعت التنميه انتهت، ما في بند فلوس بتاعت التنميه، كله بند بتاعت المنفات الجاريه بتاعت الحكومه التشغيليه، ودي في النهايه كلها معتمده على الجبايات، والجبايات معتمده على الانتاج، وما في انتاج معناها ما في جبايات. فإحنا داخلين في أزمة اقتصادية صحنة، وكلام علي سبحانه وتعالى لأنه هم ما قدروا يوفروا شيء، ده بيعكس إنه الحكومة ما عندها الإيرادات تتابع الشيء، والآن ممكن يخدروا الناس بيسوا هذا المشروع الغلامي اللي تتكلم عنه علي سبحانه وتعالى.
دكتور حامد، بالصورة القاتمة ذكرتها عن الوضع الاقتصادي في السودان، يعني الحكومة عملت تدابير وعملت إجراءات، رفعت أسعار المحروقات والضرائب وكده، لكن في تقديرك يعني هل هذه الإجراءات يعني أدت لنتائج مثلا؟ يعني والمخاطر شنو في أنه الحكومة دائما تلجأ لمثل هذه الإجراءات، يعني إجراءات تقشفية، إجراءات يعني تمسك الناس في محلات حساسة جدا كده.
تفتكر انه الان اذا نظرنا الى الـ الى الـ الى الوضع في السودان، حكاية الاجراءات التقشفية، انت ممكن تعمل اجراءات تقشفية وتعمل تقشفية اكثر واكثر واكثر، لكن بفتكر انه ده مش الحل. الازمة الحقيقية انه لابد يكون في سياسات تشجع الانتاج. انت اذا كان ما عندك دخل ما بتقدر تصرف، حتى اذا خفضت الصرف لانك انت فقير بتصل لمرحلة انك ما بتقدر تعيش. الدولة عندها التزامات حقيقية، عندها التزامات في الصحة، عندها التزامات يدفع للتعليم، عندها التزامات انه يدفع للامن بتاعه الموجود ده، ويدفع الرشاوي بتاعه السياسية، دي كلها بس الحكومة حولت الاولويات في التقشف ده، وتخلت عن مسؤولياتها تجاه المواطن، وخلى المواطن يدفع لتعليمه ويدفع لصحته، زي ما قال المشروع التصريح بتاع الاسم محمد الله، المواطن يشيل حاله. الدولة اهميتها انها تصرف على نفسها وتهتم بنفسها وتهتم بالامن وتصرف على الجهاز الامني. الان ميزانيته مفتوحه، بتاخذ زي ما عاوز، ميزانيه مفتوحه، شيكات مفتوحه لقوات دعم السريع مثلا، شيكات مفتوحه للاجهزه الامنيه، شيكات مفتوحه رئاسه الجمهوريه، شيكات مفتوحه، الدستوريين امتيازاته مفتوحه، لكن بالنسبه لاولويات الشعب السوداني ده تقلص تماما وبقت ما مهمه بالنسبه للحكومه. المحتاجين انه يكون في حوار صريح وصادق عشان الناس يقدموا حزمه بتاع سياسات تركز على محاربه الفقر، والاستثمار بتاعنا يكون في التعليم، يكون في الصحه، لانه دي بيساعد الناس بتنتج. اهم شيء برضو الرسوم بتاع عبور النفط ده في حوالي 2 مليار سد للتعليم والصحه، هنا بنبدا نبني اجيال تنهض بالبلد ده وتساعد في الانتاج. الان في السودان في وظائف ما في ناس عندها مهارات تشغل هذه الوظائف، لانه في انهيار بتاعت التعليم. وإحنا إذا وضعنا سياسات على المدى الطويل، دي السياسات على المدى الطويل اللي بيركز على الصحة وبيركز على التعليم، بحاول أقلل من الضرائب وبحاول بشجع الإنتاج، ودي اللي ممكن ونقلل الصرف على الأمن والبنود الأخرى، كويس؟ ونحاول ننتهي من حاجة اسمها الاقتصاد الطفيلي الموجود في السودان أو اقتصاد الحروب اللي بنصرف على الرشاوى السياسية وعلى الأجهزة السيادية. الحكومة بيصرف على الأجهزة السيادية بمعدل بتاع 7 مليار دولار سنويا، بنصرف على الأجهزة السيادية رئاسة الجمهورية ونصرف على القطاع بتاع الأمن وغيره، حتى النفط.
دكتور حامد التجاني، فاصل ونواصل الحديث. مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية، ومعنا في هذه الحلقة البروفيسور الاقتصادي المعروف دكتور حامد التجاني. طيب الدكتور، طيب الدكتور في الحتة بتاعت الصرف والتقشف، يعني ملاحظ ان الحكومة يعني التقشف ده ما في كل المؤسسات، يعني التقشف في بعض القطاعات الهشة والضعيفة اصلا يعني، والصرف ما زال يعني الصرف في قضايا يعني ما بتهم الشعب السوداني في شيء. يعني هل يعني اولويات الصرف للحكومة هي نفسها يعني لها نتائج اقتصادية مدمرة على التجربة بتاعتها وعلى حتى الاجراءات اللي عملتها دي ذاتها؟ يعني
شوف الحكومة الاجراءات اللي بتتخذه وبيحاول انه بيركز على اولوياته ولا اهماله للشعب السوداني اللي بيدفع له الضرائب، لانه بيعتمد على الفلسفه بتاعت الحكومه. اذا الفلسفه بتاعت الحكومه انه ما عنده دخل، مثلا المعيشه بتاعت المواطن ده ما اولويه بالنسبه له، مثلا اولويته انه عنده منهج بيسموه مشروع حضاري واوس يمشي عليه وما معروف معاه المشروع دي. مشروع الحضاري ده هي مشروع بتاع كنكشه بتاع السلطه، انه يكنكشف السلطه يقعدوا في السلطه دي اطول فترة ممكنة، حتى ذلك إذا أدى إنه الشعب السوداني ده كلها تنتهي بالحروب، حتى إذا انتهى إنه البلد تتقسم تقسيم جنوب السودان ده وتقسيم الوطن، كان برضو باسم هذا الفلسفة الفاشلة تكلم فيها عليه سبحانه وتعالى. عشان ده اشتكر إنه الطريقة اللي درسوها الموازنة وقالوا إنه إحنا نقطع القطاعات الهشة التعليم والصحة وغيره ونركز على القطاعات اللي تخلينا إحنا نستمر في السلطة، فدي القطاعات اللي بيمكنهم في السلطة. والقطاعات دي الحاجة السيئة إنها هي تعتمد على ضرائب المواطن وبتأخذ من قوت بتاعت المواطن عشان تمول أنشطة بتاعتها. زمان كانوا بيعتمدوا على البترول، صحيح البترول ما يقول إنه البترول بتاعنا كانت جاب 80 مليار ولا الإيرادات بتاعت البترول كانت 250 مليار دولار، دي كلها صرفت على مشاريع وهمية وكل وأغلبيتها رشاوي سياسية ومشت جزء منها للدستوريين ذاته اللي بتكلم عن مشروع الحضاري ده، عندهم مليارات متلتلة في بنوك خارجية الآن قاعدة في ماليزيا والقاعدة في الهند والقاعدة في الصين وحتى في ناس عندهم ممتلكات في أوروبا. فالسياسات هي اللي أنهكت الموازنة العامة وإحنا ضيعنا فرصة ذهبية ممكن كان نخط الاقتصاد السوداني على أعتاب حقيقية لنهضة حقيقية، لكن انتهت. وأخطر ما في هذه السياسات التقشفية إنك أنت بتعيد من معدل الفقر، وده بعود من لسان عثمان قال إنه 40% أكثر من 40%. التضخم الآن في السودان وصل لأكثر من 50-60%، وصل يعني 53% مع الثلاثة بتاعت التضخم في السودان. عندك البطالة عالية، عندك التضخم عالي معناها برضو، وعندك كمان الناس مش متعلمة، عندك الناس ما عندها مهارات، إنها بقت عقدت عقد مركبة عشان الاقتصاد تطلع منها دايرة حزمة بتاع السياسات يدعوه الناس أولوياتهم إنه الإنسان السوداني.
طيب دكتور الحكومة، يا دكتور الحكومة بتقول إنه الإجراءات دي ستؤدي يعني ستؤدي ثمارها، يعني بتفتكر إنه الإجراءات التقشفية دي كلها عندها ثمار وكده، وما أعرف يعني هي يعني بنت على شنو يعني إنه الإجراءات دي عندها ثمار وكده، لكن مرة أخرى بترجع بتجدد المسألة بطريقة يعني راتبة، يعني هسه للسنة الثالثة الإجراءات الاقتصادية ما زالت مستمرة يعني وما في آثار وما في نتائج. يعني
شوف في السودان ده حاجة واحدة، بيكتبوا برنامجهم بخطوها حبر على الورق زي ما نكتب الدساتير بتاعتنا هي حبر على الورق. تعال نشوف إنه هم قالوا إنه البرنامج الثلاثي نتطلق على خطوها كويس. البرنامج ده كان البرنامج الاقتصادي الثلاثي الخطوها دي كان مفروض ينتهي في 2014، قالوا إنه حيزيدوا الإنتاج وحيقللوا الوارد ويزيدوا من الصادر. تعال شوف النتائج، إحنا الآن نستورد أكثر من 1.5 مليار دولار، إحنا نستورد غذاء بس. الآن إحنا عندنا أكثر من 500,000 طفل جاهز، أكثر من 5.4 مليون مواطن تحتاج إلى مساعدات، وخليك من أكثر من 3 مليون لاجئ ومشرد محتاجين إلى عون قضائي. السياسات الاقتصادية خطوها قالوا بيكون في نهضة زراعية، ما تم النهضة الزراعية، الزراعة انتهت وانكمشت. قالوا إنه بياخذوا الدعم من الوقود، الحكومة بتعمل قروش في الوقود ده. الآن سعر البرميل بتاعت البنزين نزلت إلى 70، كان زمانك السعر بتاعت البنزين البرميل ممكن يشتغل حتى إذا كان بيجيبوه من الأسواق العالمية كانت ب 120 دولار البرميل، الآن بقى 70 ونزل ل 60. الدولة بتعمل أرباح من المشتقات النفطية، ما يقولوا إنه هم قاعدين بيدعموا، حتى الدعم للطاقة ما موجود. ففي فشل سياسي، فشل في كادر سياسي، قادر اقتصادي بدا ملامح اقتصاديه واضحه، في فشل في رؤيه، ما في فيجن، ما في رؤيه ان السودان ده 5 سنوات من الان السودان حيكون شنو. دوله مفروض يكون وضع الاقتصادي وضع الدولي يعني. الناس مستمرين ده مستمرين بأزمات، والأزمات دي زادها تخلاهم يستمروا في السوق. الأزمات المركبة خاصة الحروبات، الحكومة دي ما جاهزة فيها، ما جاهزة إنها تحسم الحروبات دي عشان توفر لنفسها 5 مليار ولا 6 مليار دولار بيصرف على الحروب، يصرف على التنمية ويقلل من الجبايات. عاوزين يستمروا في هذا المنهج، يستمروا بالأزمات دي، والأزمات دي تستمر إلى ما شاء الله، لأنه بوجود هذه الأزمات الكوادر بتاعتهم ده كلها كوادر مأزومة بيحكم في البلد، كوادر ما عندها رؤية، كوادر كلها أمنية، وبتحس إنها لابد تشتغل في قطاع اسمها القطاع الأمني، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، كلها البلد بقى تحولت، فبقى ما في حوار صريح، حوار صادق إنه الناس يخرجوا من الأزمة السياسية الموجودة عشان يفكروا في بناء ملامع اقتصادية راسخة وتخط أولويات عشان البلد ده بعد 5 سنوات على الأقل إنه ممكن نجوع السنة الأولى والسنة الثانية، لكن إذا في أمل إنه السنة الثالثة والرابعة هنطلع من الأزمة دي وبعد ذلك البلد بينتلق، مشتكل إنه الشعب السوداني ما عنده مانع لأنه صبروا 25 سنة على هذه المآسي، فممكن يصبروا 2-3 سنين البلد تخرج، لكن محتاجين إلى حزمة بتاعت سياسات ورؤية ونطلع من الفلطجة السياسية المدخلة المؤتمر الوطني مدخل فيها الشعب السوداني ومدخل البلد فيها.
دكتور، يعني الوجع بتاع الاجراءات الاقتصاديه الاخيره في السودان، يعني يلاحظ انه تدني سعر الصرف يعني في الجنيه السوداني وصل لاخر مستوياته يعني امام الدولار، وحتى اسعار الصرف ذاته بقت عندها يعني اسماء كثيره جدا، اقول لك يعني في صرف الدولار الامريكي واسواق الخرطوم، يعني السعر الرسمي ولا في الاسواق السوداء، والسعر في مكاتب الصرافه، والسعر في الصادرات، والدولار الجمركي، والمسألة جاءت جوطة شديدة جدا. يعني هل يعني دي كلها في النهاية ممكن برضه تدي يعني واقع يمكن أنه يعني يحدث تحول في فك الأزمة الاقتصادية، ولا تظل كده الأمور متأرجحة هكذا؟ يعني ودي انعكاسات ذاتها على السياسات الخارجية شنو، يعني إذا كانت أوضاع يعني تدهور سعر الصرف بهذه الطريقة.
شيف سعر الصرف ده مربط الفرس كله مسألة الإنتاج، أنت حال بتنتج وبتصدف عشان يجيك عملات صعبة، بعدين العملات الصعبة دي تستخدمها عشان تمول بها الواردات بتاعك اللي بتيجي من الخارج ولا لا. الأزمة الحقيقية انه احنا ما بننتج، ما عندنا الكثير اللي بنصدره. زمان كان بنصدر البترول بيجينا منها ايرادات ونقدر انه نصرف على الـ على الـ على البنود الاخرى اللي بتجينا. الان البترول طلع، قالوا نشوف الحاجة بسرعة، قالوا نشوف المعادن، نشوف الذهب، والذهب ذاته يعني ما بيغطي القروش كان بيغطي البترول، ففي شح بتاعت على العملة النقد الأجنبي أو العملة الصعبة، في شح كتير جدا، الطلب عليه كتير جدا، والحكومة هي ذاتها أوجه. فالحكومة لما نقول السعر الصرف الرسمي دي الحكومة هي بتستخدمها، السعر الرسمي ده بتستخدم عشان تاخد منك الدولارات ويديك بسعر السعر الرسمي، ما في ذو المستعد يعمل المسألة بالسعر الرسمي ده. في السير الرسمي ده بيجي سير اسمي ساكت فلان ما موجود، بس اذا كان في واحد يتغفل وخد قروشه بالعمله الاجنبيه هيدوه بالسير الرسمي. بالنسبه للاسعار، بالنسبه للموردين، الحكومه خلت الموردين انه يشوفوا الدولار بطريقته، لانه ما في بنك السودان ما عنده عملات اجنبيه عشان يفتح للناس الحسابات من بنوكم عشان في النهايه يغطي على الاقصده دي صعبه، فخلى انه الناس يجيبوا الدولار بطريقتهم الخاصه عشان ده في سعر لها سير براه، عشان تبتلقى انه اسعار بتاعة الادويه ارتفعت، اسعار بتاعة مواد البناء كلها ارتفعت، اي حاجه جايه من الخارج ارتفع لانه الموردين بيجيبوا الدولار بحساباتهم الخاصه بيعملوها. فمساله لا 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 لا. ودي مؤشر ارتفاع سعر الدولار وانخفاضه الزيادات الماشيه فيها وانخفاض سعر الجنيه السوداني، دي مؤشر على في عجز في الميدان التجاري، في صادراتنا قليله جدا، الواردات بتاعتنا كثيره جدا، فتظل الدولار ده في تصاعد والجنيه السوداني في هبوط مستمر، والحكومة برضو بمول بحجز، الحكومة بيطبع الجنيه السوداني ده أوراق بيطبعها عشان يغطي بها على الصرف، وإذا كان بيطبعوها بطريقة غير مسؤولة لأنه ما في إنتاج بيغطي عليها، أنت عشان الأوراق دي في النهاية الجنيه ده ما وسيلة بتاع التبادل بتاع سلع، الوسيلة دي إذا أصبحت أكثر من السلع بتخلي إنه في تضخم، التضخم معدلات التضخم العالية اللي احنا بنشوفه، الكتله النقديه الحكومه بتسميها الكتله النقديه دي، الكميه بتاعت الطباعه بتاعت النقود المداوله في السوق ارتفعت ل 40%، كويس اكثر من 40%، فدي خلى انه معدلات التضخم بيزيد اكثر من 50%، فبفتكر انه كانت الازمة النقدية والازمة المالية دي والعجز في الميزان التجاري هيستمر وهيكون متلازم لغاية ما احنا نصل لمرحلة انه ننتج ونقدر نصدر ونقدر نجيب المنافسة. اذا ما خرجنا من هذه الدائرة سيظل الدولار متأرجح في محل مرات يمشي يجيبوا يمشي قطر يديهم كده وداعي يمشي السعودية ياخذوا منه وديعة يجيبوا خطوب وديعة حتصرف لأنه الحكومة عندها فواتير متراكمة هيجي يشيف يجيب الوضيعة ويخطوا بينات ويقول انه نزلنا سعر الجنيه شوية ويحاولوا يمتصوا كمية بتاعت الدولارات الموجودة في السوق ويصرفوا على بنودهم ودي عشان ده رزق اليوم باليوم والأزمة بتاعتها ما في أمل
دكتور في سؤال أخير كده يعني قبل ما نختم الحلقة دي العلاقات الخارجية علاقة السياسة السودان الخارجية هل هي نفسها يعني أيضا متأثرة بالواقع الاقتصادي في داخل البلاد وكده فكده في الحتة دي عملنا فيها إضاءة كده
السودان دولة ما معزولة من محيطه الإقليمي والدولي مرتبط به وبيتأثر به سلبا وإيجابا السودان الآن دولة معزولة اقتصادية العزلة الاقتصادية دي أنحكت كتابة خاصة المستثمرين ضربت البنوك بتاعتنا البنوك الآن تعيش أزمة مالية طحنة في بنوك الآن حساباتها مكشوفة الحصار الاقتصادي ده قفلت كل المنافس للتعاملات المالية التعاملات التجارية أصبحت في سلع من السودان محظورة إنها تدخل في الأسواق أسواق بتاعتنا بقى أسواق محدودة جدا مسألة إنه رئيس البلد ما يقدر يطلع يمشي لدولة عشان يوقع على اتفاقيات على مستوى عالي دائما التمثيل بتاعتنا بيكون تمثيل ضئيل جدا وتمثيل على مستوى اقل ما مستوى بتاع قمه الرئيس مطالب بمحكمه بتاع جنايات دوليه مطلوب دوليا فاصبحت انه ما يقدر يتحرك حتى يفتح منافس بيمثلوه وزير الخارجيه يمثلوه ناس على مستوى اقل فالدوله محاصره حصار كلي الدوله ما قادرين يعفوه من الديون بتاعتنا الديون الخارجيه ما قادرين يعفوها لانه بسبب هذه السياسات الموجوده في فواتير هنا لابد ندفعها والفواتير دي واحد منها من مداخلها انه السودان يتصالح مع محيطه الاقليمي يتصالح مع المجتمع الدولي عشان الديون بتاعتنا وصلت الان في سنه 2003 الديون حوالي 15 مليار دولار الان وصلت الديون بتاعنا حوالي 45.6 مليار دولار في ده في سنه 2008 لغايه 2013 معدل بتاع النمو بتاع الغرامات بتاعت الديون حوالي 27% دي ذاته جزاءات بتاعت الديون بالوتيره اللي بيتنمو فيها دي بعد شويه هيبتلع الدخل القومي بتاعتنا كله اللي بننتجه كله بكل جنيه هنا بننتجه 83 قرش هيمشي على الديون بهذه الوتيره اذا مشت الدين الخارجي عشان ده احنا محتاجين السودان يكون في تحول ديمقراطي حقيقي وبسرعه بنحاول بقدر الامكان نتصالح مع المجتمع الدولي خاصة إذا كان إحنا نضحي بعمر البشير ونسلمه محكمة الجنايات الدولية في سبيل إنه السودان يطلع من أزمة بتاول اقتصادية طحنة مفروض يتحمل يعني وأفضل له ذات عمر البشير أفضل له إنه يمشي محكمة الجنايات الدولية أفضل له بكثير فبيفتكر إنه ده فاتورة يستحق إنه ناس يدفعوه في سبيل إنه يضحوا بخمسة ستة يمشوا محكمة الجنايات الدولية وما كمان ما بطال محكمة الجنايات الدولية يعني هو زي فندق.
مشاهدينا الكرام حتى ملتقى جديد يحييكم محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانية برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا يفتح منافذ لتبادل الآراء وجهات النظر حول القضايا السودانية على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات وعلى موقع راديو دبنجا.org.